وبعدة نكح كأخت أو خامسة لا. إذا طلق الرجل امرأة الرابعة بقي عنده ثلاث نساء وأراد أن يتزوج الرابعة فلا يحل له أن يتزوج الرابعة قبل أن تنتهي عدة المطلقة، ولو تزوجها فلا يصح ذلك الزواج، يفسخ. كذلك الأخت لو طلق امرأة وأراد أن يتزوج أختها يعني تزوجها قبل انقضاء كأختنا وخامسة فلا يصح. ثم قال صفر بالوطء جمع سيد للأمة وأختها أو خالة أو عمة يمنع ما اجتمعتا تحرم ما اجتمعتا في سفكه كالملك حبلى خرجت عن ملكه. كذلك جمع السيد بالوطء معناها السيد يطع ولا ينكح، إنما مجرد الافتراش لا يحتاج إلى عقد. إذا وطئ أخت امرأة فلا يجوز له أن يطع أختها ولا يجوز له أن يطع عمتها ولا يجوز له أن يطع خالتها ما دامت في ملكه، فإذا خرجت عن ملكه جاز له ذلك. وكذلك ما رأيناه في من 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 محرمات بالنكاح يحرمن كذلك بملك اليمين. فالأمة إذا كانت أم السيد لا يجوز له نكاحها، وإذا كانت أمته بنته لا يجوز له نكاحها، وإذا كانت أمته أخته لا يجوز له نكاحها، وإلى آخره. معناها يحرم بملك اليمين ما يحرم بالنكاح. يحرم ما اجتمعتا في سلكه، معناها ما اجتمعتا في سلكه أي في ملكه، أي في حبله وعصمته وملكه. فإذا باع إحداهما أو عتقت ولم يتزوجها على الصحيح فإنه يجوز له أن فإنه يجوز إذا باعها يجوز له أن يتزوج الأخرى، أي أن ينكح الأخرى. مثلا كانت عند السيد مثلا أمة يملكها ويملك أختها، فلو وطئ إحداهما لا يجوز له أن يطع الأخرى إلا إذا باع الأولى. كالملك حبلى خرجت عن ملكه. كذلك إذا باع الحبلى من وطئه فإنه لا يجوز له أن يطع التي بقيت عنده قبل وضع الحبلى لحملها، لا يجوز له. إذا باع حبلى وأختها عنده فلا يجوز له أن يطع أختها إلا إذا وضعت الحبلة شنينا. وليس للمسلم لو عبد النكاح كافرة الإماء وهو لا يباح كافر. نعم نكاح كافرة الإماء. وليس للمسلم لو عبد النكاح كافرة الإماء. المسلم ولو كان عبدا لا يجوز له أن ينكح كافرة الإماء. أنا الأمة الكافرة لا يجوز للعبد المسلم أن ينكحها. والأصل في ذلك قال الله تبارك وتعالى
ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. نعم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولعمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمن ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون لعلهم يتذكرون.
إذن لا يجوز ذلك للعبد وهو لا يباح للحر لو مسلمة وهو لا يباح للحر لو مسلمة ذاك النكاح. قال البيت الأول
وليس
للمسلم لو عبد النكاح كافرة الإماء وهو لا يباح للحر لو مسلمة ذاك النكاح. نعم ولا يجوز للحر أن ينكح الكافرة الأمة ولو كانت ينكح الأمة ولو كانت مسلمة أن ينكح الأمة ولو كانت مسلمة إلا إذا أعدم معناها كان فقيرا لا يستطيع نفقة الحرائر ولا صداقهن أو خاف السفاح أي خاف العنف. والأصل في ذلك قول الله تبارك وتعالى
ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة.
نعم وقد اختلف خالف الطائفة في ذلك فقالت يجوز للحر أن ينكح الأمة المسلمة ولو لم يخف السفاح ولو لم يخف الزنا ولو كان عنده الطول لكنه قول ضعيف. ثم قال
والجمع بين أربعين والجمع بين أربعين أو اثنتين شرط له عدالة وثالثين
والجمع بين أربعين أو اثنتين شرط له في عدالة من حالتين وجمع الحر بين أربع نسوة وجمع العبد بين امرأتين الشرط فيه هي العدالة أن يعدل الرجل في النفقة وفي المبيت والعدالة تجب في النفقة وفي المبيت وفي المعاملة والمعاشرة لا في النكاح لا في الوطي. لقول الله تبارك وتعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ويقول الله تبارك وتعالى كذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تواخذني بما لا أملك. ولفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل صحابته رضوان الله عليهم. ولقول الله تبارك وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما كما في سورة النساء. قال باب كتاب الرضاع. كتاب الرضاع سيتحدث عن أحكام الرضاع وهذه الأحكام منها ما هو مختلف فيه ومنها ما هو مجمع عليه. والمختلف فيه مسائل أشرت إلى رؤوسها فقلت في السن والقدر شهادة طريق في السن والقدر شهادة طريق خلف كشوب الفحل مرضع تليق كشوب الفحل مرضع تليق. وما عدا هذه المسائل متفق عليه. ولهذا نذكر هذه المسائل وبعد ذلك نبسطه من خلال النص في مسائل متفق عليه. في السن أنا أختلف في السن التي يكون فيها الرضاع محرما. فذهب جمهور أو عامة فقهاء الأمصار ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وهو المروي عن علي المروي عن ابن عباس وابن عمر ذهبوا إلى أن الرضاعة يكون في الحولين فقط أن رضاع الكبير لا يحرم. ولكن قال مالك زيادة شهر أو ثلاثة أشهر على الحولين في حكم الحولين. وقال أبو حنيفة زيادة ستة أشهر على الحولين في حكم الحولين. وقال زهر وجماعة لا رضاعة فيما زاد على الحولين مطلقا. والأصل في مذهب عامة فقهاء الأمصار ومنهم الأئمة الأربعة الأصل فيه قال الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين كما في سورة البقرة. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أم سلمة عند الترمذي وهو حديث صحيح، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وكذلك حديث ابن عباس عند الدارقطني وابن عدي وأوقفاه تارة عليه ورفعاه تارة، ووقفه أصح وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا رضاعة إلا في الحولين. حديث مسلمة إذن صريح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له إنه أخي من الرضاعة، فقال انظرن إخوانكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المشاعة. حديث متفق عليه. وذهب أهل الظاهر وعلى رأس داود الظاهري وهو مذهب عائشة إلى أن رضاع الكبير يحرم، واستدلوا في ذلك بحديث سهيل بنت سهل، والحديث روته عائشة قالت جاءت سهيل بنت سهل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في منزلنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه. والحديث متفق عليه. ولكن الجمهور قالوا هذه حادثة عين ولا يحتج بها، يعني أنها خاصة، رخصة خاصة بسالم وسهلة بنت سهل. ولذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم غير عائشة مذهبهن هو مذهب عامة فقهاء الأمصار. والقدر، القدر اختلفوا في القدر، في القدر الذي يحرم من الرضاع، فقال مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس، قالوا يحرم الرضاع مطلقا قل أو كثر، يحرم المصة، يحرم المصتان، يحرم ما كان أقل من ذلك، شرط أن يكون في الحريم. وذهبت جماعة إلى 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 الحد، الحد إلى أن هناك عدد معين هو الذي يحرم، وهؤلاء اختلفوا. فقال أبو عبيد وأبو ثور تحرم الثلاث رضعات، لكن لا تحرم المصفة ولا المصفتان. واحتج أما مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري فاحتجوا بقول الله تبارك وتعالى وأمهاتكم من الرضاعة، مطلق قول الله تبارك وتعالى وأمهاتكم من الرضاعة، أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، الآية وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة كما في سورة النساء. وأما أبو عبيد وأبو هو فاحتج بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم من حديث عائشة، حديث عائشة عند مسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم النفقة ولا الوصفة، وكذلك في رواية أخرى لا تحرم الرضع لا تحرم الرضعة ولا الرضعة، وفي حديث أم سلمة كذلك عند مسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجة، لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجة، وهي المصطة كذلك لا جهي الوطة وهي الرضعة. وذهب الشافعي وأحمد بن حنبل إلى أنه لا يحرم لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات، واحتج بحديث عائشة قالت في عند مسلم وعند مالك وعند أصحاب السنن قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرم فنسخنا بخمس رضعات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. وفي رواية كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات فنسخ ذلك بخمس رضعات محرمنا، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وذهب الطائفة الرابعة إلى أنه لا يحرم إلا عشر رضعات، للسن والقدر في السن والقدر و يسمى القدر شهادة، نعم شهادة طريق. الشهادة كذلك اختلفوا في الشهادة، فذهب الشافعي إلى أنه لا بد في الرضاعة من شهادة أربع نسوة، وذلك لأن المرأة لأن الرجل يعدل بالمرأتين لقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة في سورة البقرة فرجل ومرأتان من تضل الشهداء أن تضل إحداهم، فرجل ومرأتان من تضل الشهداء أن تضل إحداهم تذكر إحداهم الأخرى. وقال ابن القاسم ومالك لا بد من شهادة امرأتين مع الفشوي مع فشوي الرضاع، وقال ابن الماجشون من المالكية ابن الماجشون وابن وهب لا بد من شهادة امرأتين ولم يشترطان فشوة. لاستصحابا للأصل وهو أنه لا يقبل لكافة الحقوق إلا شهادة عدلان، لا شهادة عدلين، لا يقبل لكافة الحقوق إلا شهادة عدلين. قال الله تبارك وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. وذهب أبو حنيفة وأحمد بن حنبل إلى أنه تجوز شهادة المرأة الواحدة على الرضع، أي يحكم بها، واشترط أبو حنيفة الهشوة مع ذلك، واستدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري من رواية عقبة بن الحارث قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فجاءت امرأة فقالت قد أرضعتكما، قالت قد أرضعتكما، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، وفي رواية انتهى عنك. فعرقها وتزوجت رجلا غيره، حديث البخاري. في السن والقدر شهادة طريق، طريق الطريق يعني الوسيلة التي تتم بها الرضاعة، فمذهب كافة فقهاء الأمصار ومنهم الأئمة الأربعة أنه إذا وصل اللبن، لبن المرأة عن طريق الوجور وهو صب اللبن في الحلق، أو عن طريق السعوط وهو صبه في الأنف، وعن طريق اللدود وهو صبه في أحد الشدقين، أن ذلك محرم. وقال أهل الله لا يحرم إلا ما كان بالثدي، ما كان عن طريق التقام الثدي، لأنها هي الطريقة المعتادة للرضع. هذه الألفاظ أشرت إلى شرحها، فقل من حلق الوجور وجور من حلق، وجور من حلق لدود من فمي، وجور من حلق لدود من فمي، سعوط من أنف يصبه علمي، وجور من حلق لدود من فمي، سعوط من حلق، سعوط من أنف يصبه علمي، سعوط من أنف يصبه علمي. نعم طريق خلف وشوب كشوب الفحل مرضع تليق، كذلك الشوب معناها إذا مزج لبن المرأة بغيره من ماء أو لبن هل ينشر الحرمة أم لا؟ اختلفوا فيها. فمذهب ابن القاسم وأبو حنيفة أنه ينشر الحرمة ما لم يستهلك، أي ما لم يستهلك، أي لا يكون له أثرا، لا يكون له أثرا، يستهلك في المادة التي مزج بها بحيث لم يبقى له تأثيره الأصلي لا ينشر الحرمة، ما عدا ذلك ينشر الحرمة. فلو طبخ مثلا لا ينشر الحرمة، طبخ بالطعام ولو صب عليه ماء كثير حيث أصبح مجرد حيث أصبح مجرد ملق لا ينشر الحرمة. وعن أحمد الرواية رواية أنه ينشر الحرمة ولو مزج به غيره مطلقا، والرواية الثانية أنه لا ينشر الحرمة إذا كان مزج معه غيره بحيث لم يعد له تأثيره.